دليل ما ذهب إليه البصريون من القول بأفاضة المصدر لم يقف عند أمر واحد أو وجه واحد، بل ذكر لذلك وجوه متعددة. نكتفي بذكر اثنين منهم. الوجه الأول أن من شؤون ما يتفرع عن شيء أن يكون مشتملا على ذلك الشيء مع زيادة عليه، أما لزوم اشتماله على ذلك الشيء فلكي يكون متفرعا ومتحذرا منه، وإلا كيف نعرف أنه مأخوذ منه أو من غيره؟ وأما اشتماله على ما يزيد عليه فلكي يكون فرعا، لأن التفريع نوع من أنواع التقسيم، والتقسيم كما عرف في المنطق هو ضم قيودا متخالفة إلى الشيء بحيث ينشأ عن انضمام كل قيدا قسما مستقلا. فما هو الآن مثلا الإنسان حتى تقسمه إلى شاعر وكاتب، لابد أن تتصور قيد الشعر وقيد الكتابة ثم تضمه إلى الإنسانية فتحصل على قسم هو الإنسان الشعر، تأتي بقيد الكتابة تضمه إلى ما تتصوره عن الإنسانية فتحصل على قسم وهو الإنسان الشعر أو الكاتب. فهذا هو حقيقة التقسيم، والتفريع تقسيما. إذن حتى يكون هذا مأخوذا من ذاك لابد أن نلحظ قيدا نضم هذا القيد إلى الأصل، فنحصل بانضمام من قيد إلى الأصل على فرعه. هذا هو معنى التفريع. وإذا طبقنا هذا المبدأ، يعني مبدأ التفريع، نجد أن كل المشتقات تشتمل على المصدر وزيادة عليه، فيكون المصدر هو الأصل لها. إن علامة الفرع ما هي؟ اشتماله على الأصل وزيادة. فكل المشتقات تلك إذا أردنا أن نطبق هذه الضابطة نجد أنها فروع، إذن هي مشتقات منه من المصدر، فالمصدر هو الأصل في الاشتقاق للجمع. الدليل الثاني أن اتفاق النحاة وعلماء اللغة سلفا بعد سلف على تسمية مثل الضرب مصدرا يوحي بأنهم كانوا يعتقدون بصدور بقية المشتقات عنه. والقدماء أقرب منا إلى عصر الوضع، وهم سموه مصدرا، لأن هذا يعني قد يكون مقربا، لأنهم يعرفون كيف كانت، كيف نشأت هذه اللغة، وكيف تكونت هذه اللغة، وكيف حصل الاشتقاق في هذه اللغة. هذا ما أردنا أن نذكره لقول البصريين، دليلا لقول البصريين. الآن هذه الأدلة كلها قابلة لأن يخدش فيها. نعم، الاتفاق على تسميته مصدرا.
مصدر.
هو مصدر، ما معنى مصدر؟ يعني صدور الأشياء عنه. يعني وإذا كان الأصل ما هو؟ هو الذي يصدر عنه سائر المشتقات عليه الصلاة. وأما دليل الكوفيين فوجوه متعددة أيضا، نكتفي منها بوجهين. الذي يريد مثلا الوقوف على أدلة البصريين والكوفيين والنقاش، كتاب الإنصاف لابن الأنباري فصل ذلك، يعني تعرض لكل الأدلة وللنقاشات، للنقاشات فيه. كيف مثلا؟ إذن نكتفي بوجهه. الوجه الأول أن الفعل يعمل في المصدر كما في ضربت ضربا ولا عكس، لا يعمل المصدر في فعله، ورتبة العامل سابقة على رتبة المعمول. فيكون الفعل هو الأصل في الاشتقاق لتقدم رتبة. هذا ذكروه. هذا كان الوجه الأول، أو الوجه الأول للكوفي. الوجه الثاني ما هو؟ نعم هذا. طب الوجه الثاني أن هناك أفعالا لا مصادر لها، وليس لدينا مصدرا لا فعل له، فوجود المصدر، فوجود الفعل بلا مصدر ولو في بعض الأحيان يكشف عن عدم كونه مأخوذا من المصدر، إذ لو كان المصدر أصلا له وكان الفعل يشتق من المصدر فلا نتعقل أفعالا إلا بعد فرض وجود مصادر. وهذا أيضا ذكروه، لكن كما ترى يعني مثلوا على الأفعال التي لا مصادر لها بمثل ماذا؟ نعمة وبئس. هذه أفعال جامدة، كلامنا في المشتق. في أفعال أخرى ممكن، على كل حال هذا دليلهم. الآن ما قطع النظر أن البحث في أصل الفعل وأن كل فعل لابد أن يكون مشتقا أو لا أنهم مثلوا بالأفعال الجملة، هذا ما ذكر دليلا، لا هذا دليل قول الكوفي. وأما دليل من أنكر الاشتقاق فلعله رأى، لعله أقول لأنني لم أطلع على دليلا تفصيليا ولا على اسم القائل، فلعله رأى أن الوضع للهيئات وضع نوعي. ما معنى وضع نوعي؟ يعني الوضع لا يأخذ ضارب بعينها كاتب بعينها يضعها لمعنى كذا لعين، لا، وإنما يأخذ هيئة كاتب، هيئة يكتب، هيئة يفعل، هيئة فاعل، يضعها لهذا المعنى ثم يصبها على الماء. وإذا كان الوضع نوعيا فهذا يعني أن فاعل صيغة لوحدها، يفعل صيغة لوحدها، افعل صيغة لوحدها، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. وأما دليل ماذا بعد؟ نعم. وأما دليل من قال بأصالة اسم المصدر، طبعا الذي قال بأن الأصل هو مثلا المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوضع، يعني تقريبا أدلتهم لم تخرج عن أدلة البصريين والكوفيين. الآن نكتفي بدليل من قال بأصالة اسم المصدر ودليل من قال بأصالة الماء. دليل من قال بأصالة اسم المصدر أن اسم المصدر كما اتضح هو الاسم الموضوع للحدث المجرد أو المهم، والحدث من دون نسبة وزمان هو القدر الجامع بين الأفعال والمصادر والأوصاف. حدث بلا نسبة وبلا يعني بلا نسبة إلى الفعل وبلا نسبة إلى الزمان، هذا موجود متحقق في هذه في المصادر في الأوصاف وفي الأفعال، مع زيادة نعم. فنفس ما استدل به البصريون لإثبات أصالة المصدر دليلنا الذي نتمسك به، أنه لا بد في الفرق أن يكون مشتملا على ما في الأصل وزيادة. وهذا هذه الضابطة اشتبه ضابطة صحيحة، لكن اشتبه البصريون في تطبيقها على المصادر، لأن اسم المصدر أكثر بساطة من المصدر. يعني الفعل وإن كان فيه المصدر وزيادة، لكن الفعل لكن المصدر أيضا فيه اسم المصدر وزيادة، فيكون اسم المصدر هو الأصل ويكون غيره فرعا له، فالمصدر فاسم المصدر أصلا في الاشتقاق. وأما دليل من قال بأصالة المادة فحاصله أن التفريع بين مثل ضارب وإضرب وما إلى ذلك ليس تفريعا بلحاظ اللفظ فحسب، ولا بلحاظ المعنى فقط. الآن كاتب وأكتب، لا يمكن لنا أن ننكر هذا الاشتراك بينهما في بعض الحروف، ولا يمكن أن ننكر الاشتراك بينهما في المعنى. فإذا التفريع ليس بلحاظ اللفظ فقط ولا بلحاظ المعنى فقط. وعليه فالأصل الذي نفتش عنه هو أصل لفظه موجودا في المشتقات جميعا ومعناه موجود في المشتقات جميعا. إن التفريع إذا كان له جنبتان، جنب لفظية وجنب معنوية، إذا ما الأصل لابد أن يكون صالحا للتفريع منه بلحاظ الجهتين. إذا أنت تفتش عن أصل، عن لفظ هو أصل الاشتقاق اللفظي، وتفتش عن معنى هو أصل الاشتقاق المعنوي، يعني اشتقاق ذي الجنبة المعنوية. واسم المصدر والمصدر، وإن كان الفعل يشتمل على معناهما وزيادة، إلا أن الفعل لا يشتمل على لفظ المصدر. يضرب، أين يوجد فيها ضرب؟ اضرب أين يوجد فيها ضرب؟ أو اغتسل أين يوجد فيها غسل؟ إذن هذا لو كان كلامنا فقط في اشتقاق من ناحية المعنى، نعم كلام وارد، لكن الاشتقاق الذي نبحث عنه اشتقاق لفظي ومعنوي معا، فلا المصدر أصلا للاشتقاق ولا اسم المصدر أصلا للاشتقاق. علينا أن نفتش عن لفظ مشترك، وعلينا أن نفتش عن معنى مشترك لهذا اللفظ المشترك. طبعا وهم لا يسلمون أيضا أن، يعني أيضا يناقشون في أن الفعل يشتمل على المعنى المصدري، هذا غير مسلم عندهم، فلا الاشتقاق اللفظي يسلمونه ولا الاشتقاق المعنوي. وإنما الذي يصح أن يكون أصلا للمشتقات، ليش المصدر لفظه ليس موجودا في الفعل؟ لأن هيئة، لأن المصدر الآن لفظ بالفعل أو لفظ بالقوة؟ لفظ بالفعل. لفظ بالفعل حتى يكون لفظا بالفعل ماذا ينبغي عليه أن يكون؟ مادة خرجت إلى الفعلية بصورة الهيئة، والهيئة جزئية، والجزء شخصي، والشخصي لا ينطبق على كثيرين. فالآن هذا المصدر ضرب، ضرب له لفظ، له هيئة، وهي الضرب غير هيئة اضرب. حتى تقول بأن المصدر موجود في اضرب، عليك أن تقول بأن هذه الهيئة موجودة في هذه الهيئة، وهذا ليس صحيحا. إذن لا المعنى موجود ولا اللفظ موجود، لأن اللفظ الذي بين أيدينا للمصدر ما هو؟ المصدر ما هو؟ ليس هو المادة. المصدر ما هو؟ هو مادة خرجت في هيئة خاصة. الدليل على ذلك، تريد أن دليلا على أن المصدر هيئة وليس مصدرا، ارجع إلى كتب الصرف. لماذا يتعب الصرفيون أنفسهم في البحث عن أوزان المصادر، ومنها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي؟ ما هو وزن، يعني وزن المصدر لو لا يرجع إلى المادة حتما. إذن هناك هيئات المصادر، إذن المصدر هيئة، إذن المصدر مادة وهيئة. الآن نفهم. فإذا لابد أن نفتش عن أصل محفوظ بجانبه اللفظي والمعنوي في سائر المشتقات، ولا يصلح لذلك إلا المادة، لأن المادة لفظا تحصله الهيئات العارضة عليه. يعني الآن مادة نسميها الآن ضربة، هذه المادة تسامحا قلنا هكذا، الضاء والراء والباء، تحصلها هي الضرب، تحصلها هي الاضرب، تحصلها هي الضارب. إذن هي نفس المادة حصلتها هيئات مختلفة. المادة قابلة لأن يعرض عليها هيئات المختلفة، كالخشب الذي تصنع منه سريرا تارة وطاولة أخرى وما إلى ذلك. فإذا من الناحية اللفظية تصلح المادة لأن تكون أصلا للاشتقاق اللفظي. ليش؟ لأنه لفظ غير متحرك. الآن ما هو المشترك بين ضارب وإضرب وضرب ومضروب وما إلى ذلك؟ المادة. إذن المادة أصلا لفظي محفوظ في الجميع، يعني الحروف الأصلية التي ليست متحصلة ليست فعلية وإنما تتحصل بالهيئة. ومن الناحية المعنوية أيضا المادة قبل تحصلها بالهيئة على ماذا تدل؟ على الحدث لا بشرط، والحدث لا بشرط لا محصل له، ليس متحصلا في الفاعل. الحدث لا بشرط يقبل بشرط لا ويقبل بشرط شيء، إذن هذا أصلا معنويا محفوظا في كل المشتقات. فصلحت المادة من الناحيتين المعنوية واللفظية لتكون أصلا للاشتقاق، فهي الأصل لا المصدر ولا اسم مصدر. المصادر وأسماء المصادر وإن كان معناها موجودا في الفعل مع زيادة، لكن هذا يعني صلاحيتها للاشتقاق المعنوي فقط، لكن الأصل الذي نفتش عنه هو الأصل الذي أخذت منه الكلمات، يعني عن أصل لفظيا معنويا له جنبتان، جنبة اللفظ وجنبة المعنى، وهذه مفقودة في كل ما فرض أصلا إلا المادة، فلذلك ذهبوا إلى القول بأصالة المادة. الآن هذه الأدلة، طبعا لا شك ولا ريب في أنه لا مجال لإنكار الاشتقاق، وإلا كيف نبرر أن مثلا هذه العائلة التي فيها ضرب وإضرب وضارب ومضروب، كيف نستطيع أن نبرر هذا الالتقاء لهذه الهيئات المختلفة في معنى واحد؟ هذه الكلمات المختلفة كيف ترجع إلى لفظ واحد ومعنى واحد؟ لو لم يكن هناك اشتقاق، لو كان كل منها أصلا برأسها، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن على الواضع أن يتصور هذه الهيئة مع هذه المادة، هذه الهيئة مع هذه المادة، هذه الهيئة مع، عليه أن يتصور ألفاظا لا متناهية. كيف؟ نعم. فإذا وإنكار الوضع النوعي يقولون باستحالته، لابد من وضع النوعية. ولا مثلا الآن كيف تبرر أن ضارب تدل على ذات ثبت لها الضرب، وكاتب تدل على ذات ثبت لها الكتاب؟ إذن لابد من رجوع الهيئات إلى هيئة مشتركة، ولابد من رجوع المواد إلى، أو من رجوع الألفاظ إلى لفظ مشترك. فالقول بإنكار الاشتقاق قول بعيد جدا وفي غاية الغرابة، لذلك قيل إن الاشتقاق لم ينكره أحد من علماء اللغة، ليس فقط علماء اللغة العربية وإنما علماء اللغات السامية مطلقا، بل حتى غير السامية. على كل حال، أما ما هو الصحيح في أصل الاشتقاق، لم نقول ما هو الصحيح، لكن نعطي ضوابط ثلاث لكي نعرف الصحيح من غير الصحيح. علينا أن نحرز أمورا ثلاثة. الأمر الأول، الاشتقاق هل هو مادي أم معنوي؟ المراد من الاشتقاق المعنوي هنا ما هو؟ أنه تضمن الفرع لمعنى الأصل وزيادة. أو أنه لا، اشتقاق المادي ما معنى؟ يعني لديك لفظ وأنت أخذت منه هيئات مختلفة، علينا أن نبحث عن ذلك. الأمر الثالث الذي ينبغي تنقيحه الثاني، طبعا او كليهما يعني مادي ومعنوي او مادي ومعنوي او مادي لا معنوي او معنوي لا مادي. الامر الثاني الذي لا بد من تنقيحه انهم يقولون الاصل متقدم على الفرع، فهذا التقدم هل هو تقدم زماني؟ يعني زمان قيام الواضع بوضع الاصل متقدم عن زمانه زمان قيامه بوضع الفرع او لا؟ تقدم رتبي ولكل قائل، يعني في كلمات بعض ما يستفاد منه التقدم الرتبي، في كلمات بعض ما يستفاد منه التقدم الزماني. الذي يقول بالتقدم الرتبي يقول اللغة كلها وضعت وضع في وقت واحد في عرض واحد. الجهة الثالثة أو الأمر الثالث الذي لا بد من تنقيحه أيضا، فهذا مهم جدا، أن الاشتقاق الذي نبحث عنه هل هو اشتقاق بحسب ما هو كائن أم بحسب ما ينبغي أن يكون؟ وفي كلمات القوم ما يوحي بكلا النحوين. ما معنى بحسب ما هو كائن؟ يعني أنت تحلل أمرا وقع وانتهى وتذكر لنا كيف حصل هذا الأمر، كيف حصل الاشتقاق في اللغة العربية، أم أنك تريد أن تقول لنا كيف ينبغي أن يكون الاشتقاق؟ الآن إذا قلت بأنه بحسب ما هو كائن فشيء من هذه الأقوال وأدلتها لا يصغى إليه، بل عليك حينئذ أن تفتش عن ماذا؟ أن تبحث البحث من زاوية تاريخية محضة، الواضع من هو وكيف قام بالواقع. مسألة ليست مسألة تحليلية، مسألة أنك تخبرني عن واقع جرى، أو أنك لا بحسب ما ينبغي أن يكون، فالأنسب حينئذ أن يكون ما ذكره الأصوليون أخيرا من القول بأصالة المادة هو الأصح. إذن هذه الجهات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند دراسة أي قول من الأقوال مع قطع النظر عن أدلته، مع قطع النظر عن الأدلة، لأن هذه الجهات تحكم على هذه الأدلة. يعني الأدلة التي يأتينا بها البصري سلمنا الدليل قوي نفترض هكذا، أو دليل أصالة المادة قوي، لكن الاشتقاق الذي نبحث عنه هو الاشتقاق بحسب ما هو كائن، حسب ما وقع في اللغة العربية، ربما لم يكن الأمر هكذا، ينقلب البحث حينئذ إلى بحث تاريخي. فمع قطع النظر عن متانة الأدلة وعدم متانتها حينئذ تتغير النتيجة لصالح تغير هذه الجهات والمرفوض فيها. هذا ما أردنا أن نقوله في هذا البحث، وأعتذر على الإطالة ولم يكن هذا هو المقصود. على كل حال نعود إلى النحو. إذن كان الكلام في المفعول المطلق، وعرفنا أنه ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف صراحة لهذا التقسيم، يعني في غير التعريف، فيقول توكيدا أو نوعا يبين أو عدد فسير سيرتين سير ذي رشد، ما ذي هذا طبقناه أو ما طبقناه؟ فإذا هذا تقدم شرحه أن المفعول المطلق قد يكون مؤكدا فقط، وسيأتي في التفصيل ما معنى المؤكد، ويأتي أيضا مبينا للنوع ويأتي مبينا للعدد. وفي مثال الناظم جمع الأقسام الثلاثة، سرت السيرتين مفعول مطلق مؤكد مبين للعدد، سير ذي رشد طبعا مبين للنوع، المفعول المؤكد ليس مبينا. يقول الحامل على ذكر المفعول المطلق ما عامله، يشير ابن الناظم إلى أساس القسمة، أنك لماذا ما هو الغرض من الإتيان بالمفعول المطلق؟ فماذا يكون الجواب؟ الحامل الذي يحملنا على ذكر المفعول المطلق مع عامله واحد من أغراض ثلاثة، إذن هذا تقسيم للمفعول المطلق لا بحسب الحقيقة، أن حقيقة المبين للعدد غير حقيقة المبين للنوع، وإنما بحسب الغرض، أن واحد يقصد منه بيان النوع وواحد يقصد منه بيان العدد وهكذا. يقول: الحامل على ذكر المفعول المطلق مع عامله إما إفادة التوكيد نحو قمت قياما، وإما بيان النوع نحو سرت سير ذي رشد وقعدت قعودا طويلا، وإما بيان العدد نحو سرت سيرة وسيرتين وضربت ضربة وضربتين وضربات. لا يخرج المفعول المطلق عن أن يكون لشيء من هذه المعاني الثلاث، وهذا بالاستقراء. وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجد. المصدر الذي حكمنا عليه بأنه مفعول مطلق قد يستعمل لأحد الأغراض الثلاثة المتقدمة، وحينئذ فلا كلام. ولكن قد يقوم مقام هذا المصدر، ليس مقام مطلق المصدر، أي مصدر الذي ذكرناه، قد ينوب مناب هذا المصدر ويقوم مقامه ما فيه دلالة عليه، أي على واحد من الأغراض التي يساق المفعول المطلق لأجلها. إذن ما عليه دل ليس المراد منه ما دل على المعنى المصدري، بل المراد منه ما دل على معنى المصدر المفعول المطلق. إذن هذه الأغراض إذا أديت بالمصدر الذي هو من لفظ فعله سيكون هذا المصدر حينئذ مفعولا مطلقا، وأما إذا أديت بغير المصدر فيكون غير المصدر هذا قائما مقام المفعول المطلق ونائبا منابا. طبعا بعضهم فسره أنه قد ينوب عنه يعني عن المصدر مطلقا، ما عليه دل يعني ما دل على المعنى المصدر، لكن حينئذ ماذا نفعل بالإفرح الجدل؟ الجدل هو الفرح، الجدل مصدر. إذا أراد من النيابة أو ما نسميه نائبا عن المفعول المطلق وما يكون نائبا عن مطلق المصدر، الجدل مصدر وليس نائب. إذن حتى ينسجم البيت لابد أن نقول قد ينوب عنه، يعني ينوب عن هذا المصدر الذي عرفناه بأنه مفعول مطلق، الذي ذكرنا أنه يأتي توكيدا أو نوعا أو يعني توكيدا أو لبيان النوع أو لبيان العدد،
يؤدي غرض المفعول.
نعم، يؤدي غرض المفعول المطلق. ولا الجدل الآن لا فرق بين الجدل والفرح من ناحية إفادة المعنى المصدري. نعم فرق بينهما من ناحية ماذا؟ أن افرح فرحان هذا ينطبق عليه ضابطة المفعول المطلق، لكن افرح جدلان لا ينطبق عليه ضابطة المصدر المفعول المطلق. ينطبق عليه ضابطة المصدر لكن لا ضابطة المصدر الذي هو داخل في التعريف. ما هي هذه الأمور التي تنوب عن المفعول المطلق؟ عدد من الأمور. الآن نقرأ لأنه الآن يقتصر البحث على الأمثلة، البحث المهم يأتي غدا في بحث حذف عامل المفعول المؤكد، هذا بحث مهم وقع مسارا للنزاع والكلام بين الأعلام. يقول: يقام مقام المفعول المطلق شوف ماذا فسره مقام المفعول المطلق، ما قال مقام المصدر، مع انه شوف يعني في كلام في كلام المصنف البيت الأول ما هو المصدر ما سوى اسم ما سوى الزمان ما تعريف للمصدر بشكل عام، ثم بعد ذلك بمثله يعني نصب هذا المصدر أو بفعله، وكلام الضمائر كلها ترجع إلى من؟ للمصدر العام. ثم بعد ذلك توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. فهنا توكيدا أو نوعا يبين أو عدد يعني هذا المصدر الذي ينصب بفعله أو بخصوص فعله أو بخصوص وصفه. فحينئذ لذلك عندما نرجع الضمير في ينوب عنه نرجعه إلى الضمير الذي أرجعنا إليه البيت السابق، يبين يعني هذا المصدر الذي تحدثنا عنه لا المصدر العام، ما دل على معنى لا على المعنى المصدري يعني ما أدى غرضه من صفته، صفة هذا المصدر الآن يعددها من بيانية يعدد صفة المصدر أو ضمير المصدر أو مشار به إلى المصدر يعني اسم إشارة أشير به إلى المصدر أو مرادف له مصدر آخر لكنه مرادف له كالجبل أو ملاق له في الاشتقاق مثل ماذا؟ مثل اسم المصدر اغتسل غسلا أو دال على نوع منه دال على نوع من المصدر ستأتي أمثلتها جميعا أو عدد منه عدد من المصدر أو كل من المصدر أو بعض من المصدر أو آلة. فالأول يعني ما دل على معناه من صفته صفته سرت أحسن السير أصلها سرت سيرا أحسن السير فأحسن صفة لسيرا الذي هو المفعول المطلق. فلما حدث المفعول المطلق ناب عنه صفته وضربته ضرب الأمير اللصة أصله وضربته ضربا كضرب الأمير اللصة ثم أسقطنا الجار فنصبنا بنزع الخافض فصار ضربته ضربا ضرب الأمير اللصة فضرب ما هو أيضا صفته لكن طبعا الصفة لا تكون إلا مشتقة لكن هنا هو على التأويل بالمشتق يعني هو مصدر وضربته ضرب الأمير اللصة وأدبته أي تأديبا يعني تأديبا أي تأديبا واشتمل الصماء واشتمل تغطى والصماء طريقة في وضع الغطاء قيل هكذا أنه لا أنه يلبسه لكن لا أدري كيف لم يرسل يديه في المهم يعني اشتمل اشتمالة صماء من مكروهات لباس المصلي هي طريقة في لبس الرداء. التقدير سرت سيرا أحسن السير وضربته ضربا مثل ضرب الأمير اللصة وأدبته تأديبا أي تأديبا واشتمل الشملة الصماء. والثاني أن ينوب عنه ضميره عبد الله أظنه جالسا أي أظن ظني جالسا فالهاء رجعت إلى المصدر. ومنه قوله وهذه هاء المصدر التي تحدثنا عنها في ضابطة الفعل اللازم لا في ضمير المصدر لا لا يشترط ذلك طبعا لكن لابد من قرينة على أن المقصود منه المصدر على أن المقصود رجوعه إلى المصدر لأن نفس الفعل يصلح لأن يكون نفس الفعل الذي اتصل به الضمير يصلح لأن يكون قرينة على المصدر نعم مثل ضربته لكن بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على أن الهاء هذه مصدرية ولا تكون موجبة للاشتباه
شنو القرينة؟
خب في الآية مثلا لا أعذبه يعني لا أعذب العذاب يعني لابد من مرجع من مرجع لها لكن مرجعها دائما محذوف وهو المصدر المفسر بالفعل
يعني في الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني في سابقا لها مرجعية
يعني شوف الآن هنا لا أعذبه العذاب تارة نفسره بالمعنى الاسم المصدري تارة نفسره بالمعنى المصدري. معنى الاسم المصدري يعني هو الحاصل من المصدر نتيجة العذاب ماهي. يعني ليس القيام بعملية التعذيب وإنما الأثر الحاصل منه. فحينئذ لا يكون لنا شاهد هنا. أتصور أنه إذا موجود كلمة العذاب في الآية قبل هذا يكون المراد منها المعنى الاسم المصدري. يعني هذا العذاب يعني هذه العقوبة هذا هو المقصود. فحينئذ لا يكون الملحوظ فيها المعنى المصدري. إذا أرجعنا إلى ذلك الاسم فحينئذ لا تكون هاء المصدرية. حتى تكون هاء المصدرية لابد أن نرجعه إلى المصدر الذي بزعمهم ماذا؟ بزعم الفعل يشتمل على معناه وزيادة. فتكون القرينة حينئذ نفس الفعل ويكون هذا المصدر الذي يعود إليه الضمير مصدرا محذوفا وأصله لا أعذب العذاب أو لا أعذب عذابا إياه تكون إياه رجع إلى عذابا أحدا من العالم. ثم حذف هذا المصدر واكتفينا بقرينية الفعل عليه ويعود الضمير إليه. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالم. مثلا الآن تقول هذا العذاب استحقه فلان. أنت هنا لا تتحدث عن معنى مصدر. حتى تكون هاء المصدر لابد من رجوعها إلى ماذا؟ إلى العذاب بمعنى التعذيب الذي فيه حركة وفيه تجدد. وليس العذاب الذي هو الآن اسم جنس. كلمة العذاب اسم جنس مثل العطاء يعني العطية. العذاب هنا بمعنى العقوبة. إذا فصلنا بهذا المعنى لا تكون مصدرية لا يكون لنا شاهد. إذا حتى يكون لنا شاهد لابد من رجوعها إلى مصدر. الآن المصدر بحسب الظاهر هو ما دل عليه الفعل. والثالث نحو ضربته ذلك الضربة. فالثالث يعني إشارة ذلك الضرب. فذلك اسم إشارة أشير به إلى الضرب فاستحق أن ينوب منها. والرابع نحو افرح الجزلة المصدر المرادف له. ومنه قول الشاعر الراجل وهو رؤبة يعجبه السخون والبرود والتمر حبا ما له مزيد. شاهد أي يعجبه حبا. والخامس نلاقي له في الاشتقاق والله أنبتكم من الأرض نباتا. المصدر ما هو؟ إنبت. وقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا تبتل. والسادس نحو قاعد القرفصاء. السادس ما هو؟ دال على نوع منه. قرفصاء طريقة في القعود. قعد القرفصاء ورجع القهقرة طريقة في الرجوع الذي هو المصدر. والسابع عدد منه ضربته 10 ضربات. فالمصدر وقع معدودا فعشر دال على عدد من الضربة التي هي مصدر. ما الفرق بين ضربة وبين ضرب؟ ماذا يسمى ضربة؟ لا في الاصطلاح الآن ضربة ضربة وضربا. ما الفرق بينهما؟ والتاسع نحو ضربته بعض الضرب أو جد كل الجد. الثامن نحو جد كل الجد ما دل على كل منه وضربته كل الضرب. والتاسع نحو ضربته بعض الضرب. والعاشر آلة منه ضربته صوتا وأصله ضربته ضربا بصوت. ثم توسع في الكلام فحذف المصدر وأقيمت الآلة مقامه وأعطيت ما له من إعراب. هذه عطف تكفير. ما معنى إقامته مقامه؟ أعطي ما له من إعراب وإفراد وتثنية وجمع. أو يعني قد تقول ضربته صوتين وأصواتا والأصل ضربتين بصوت وضربات بصوت. وعلى هذا يجري جميع ما أقيم مقام المصدر وانتصب انتصابه. الآن فيما يتعلق بالبحث الآتي فقط راجعوا ما ذكره ابن عقيل. لأن ابن عقيل يعترض على ابن النضر. الحمد لله رب العالمين. طبعا ليس ابن عقيل لوحده هناك كل الشراح اعترضوا على ابن النضر.
Thank you.